قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا وذكرنا أن النفل ينقسم ثلاث أقسام وبينا هذه الأقسام. كذلك أيضا تقدم لنا حديث عبد الله بن عمر أن امرأة وجدت في بعض مقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان إلى آخره تكلمنا عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. أولا بنو النضير هي إحدى طوائف اليهود التي سكنت قرب المدينة كانت ساكنة قرب المدينة وكان اليهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاث طوائف بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. هؤلاء بنو النضير عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاقدهم ألا يحاربوه وألا يعينوا عليه أحدا وفي مدة هذا العهد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستعين بهم على دية قتيل عمرو بن أمية الضمري وكان جالسا على جدار فتمالأ على قتله وأن يلقوا عليه حجرا فأتى الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم من السماء فاستعلن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقضي حاجة و ذهب إلى المدينة فلما تأخر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم بعد ذلك حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام وغنم أمواله فقال قال عمر كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. الخيل معروفة والركاب هي الإبل وقوله لم يوجف الإجاف هو الإسراع في السير وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح. الكراع هي الخيل والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث تضمن مسائل، من هذه المسائل أن الفيء هو ما أخذه المسلمون من أموال كفار بلا قتال، ما أخذه المسلمون من أموال كفار بلا قتال هذا الفيء. وحكم هذا الفيء، ما هو حكم هذا الفيء؟ حكم هذا الفيء كما دل هذا الحديث على أنه ماذا؟ على أنه يكون في مصالح المسلمين، يكون في مصالح المسلمين بخلاف الغنيمة. الغنيمة هذه كما سيأتينا إن شاء الله أنها تخمس، وأربعة أخماسها يكون الغانمين، يعني أربعة أخماسها كل غانمين كما سيأتينا. أما بالنسبة للفيء فإنه يكون في مصالح المسلمين، ولهذا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل نفقة أهل سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح، فيكون في مصالح المسلمين، في الكراع، في السلاح، في تعبيد الطرق، في حفر الآبار، في رزق الأئمة والقضاة والمؤذنين إلى آخره. قال نعم. وفي هذا أيضا نعم في هذا أيضا دليل على أن الفيء لا يخمس، نعم دليل على أن الفيء لا يخمس، وهذه مسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال به كثير من العلماء أن الفيء لا يخمس في الغنيمة، والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يخمس. ودليل من قال بأنه لا يخمس هذه الآية، نعم هذه هذا الحديث. وأما الذين قالوا بأنه يخمس فسدلوا بقول الله عز وجل ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن يجاب على هذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ماذا قال؟ قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه هؤلاء الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. الآية شاملة جميع هؤلاء. الصحيح أنه لا يخمس، أن الفيء أنه لا يخمس، وكما ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكون في مصالح المسلمين. وفي هذا أنه لا بأس للإمام أن يأخذ من بيت المال ما يكفيه ويكفي أهله، يعني ما يكفيه ويكفي أهله، كما في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة سنة إلى آخره. وكما ورد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما تولى خرج إلى السوق فضرب له في بيت المال، وذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه إلى آخره. المهم أنه يأخذ ما يكفيه ويكفي أهله. وفي هذا أيضا أنه يجوز ادخار القوت، وأنه لا بأس، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل، وأنه ليس محذورا. يعني الادخار ينقسم إلى قسمين: ادخار محرم ولا يجوز، وهو الذي يقصد منه الإضرار بالناس كرفع الأسعار ونحو ذلك، وادخار جائز وهو الذي لا يقصد به الإضرار، كما لو ادخر قوت أهله ونحو ذلك، أو ادخر لكي يزيد الثمن السعر، نعم يبيعه في وقت الحاجة بحيث لا يكون في ذلك احتكار ظلم للناس، فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفيه مصرف الفيء، وأن مصرف الفيء تكون في مصالح المسلمين. قال عن عبد الله نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخير من الحفياء إلى ثنية الوداع. قوله ما ضمر من الخير، الخير المضمرة هي التي تعطى العلف حتى تسمع، تعطى من العلف والطعام حتى تسمع، ثم بعد ذلك يقلل لها هذا الطعام تدريجيا، يعني يقلل لها هذا الطعام تدريجيا حتى تخف، يعني تخف ويكون ذلك أعون لها في الحركة والسري والسرعة. قال من ما ضمر من الخيل من الحفياء، يعني الحفياء مكان خارج المدينة، إلى ثنية الوداع. الثنية هي الطريق في الجبل، وسميت هذه الثنية بثنية الوداع لأن المسافر كان يلحقه أهله إلى أن يتعدى هذه الثنية ثم يودعونه، فسميت بأي شيء؟ بثنية الوداع. الثنية هي الطريق في الجبل، سميت بذلك لأنه يودع عندها المسافر. قال وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. بني زريق بطن من بطون الأنصار. قال ابن عمر وكنت في من أجرى، قال سفيان من الحفية إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 100. هذا الحديث اشتمل على مسائل، من هذه المسائل مشروعية المسابقات على الخيل والخف والنصر. سهام في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، يعني لا عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة. ويقاس على هذه الأشياء الثلاثة ما كان في معناها من آلات الجهاد، فالمسابقة على آلات الجهاد هذا من المسابقة المشروعة. ويجوز أخذ العوض في أقسامه الأربعة، إذا كان العوض من الإمام، إذا كان العوض من أحد المتسابقين، إذا كان العوض من أجنبي، إذا كان العوض من كل من المتسابقين، يجوز فيها الميسر والرهان، لأن هذه ماذا يقصد منها؟ المصلحة، ترتب عليها مصلحة، وهي التمرن على آلات الجهاد وقتال العدو. نعم. وأما القسم الثاني فهي المسابقات المحرمة، وكل ما يترتب عليه ضرر في الدين أو الدنيا، هذه لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقا، كل الأقسام الأربعة. وأما القسم الثالث فهي المسابقات المباحة، مسابقات المباحة، وهي ما يترتب عليه مصلحة في الدين أو الدنيا، كالسباحة، مسابقة الجري على الأقدام، والمصارعة ونحو ذلك، ما يترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية، هذه يجوز أخذ العوض إذا كان من الإمام أو كان من أجنبي. أما إن كان من كل منهما فهذا محرم لأنه ميسر، وإن كان من أحدهما فهذا موضع خلاف والأحوط تركه. قال مؤلف وفي هذا أيضا، أيضا في هذا الحديث قوله إلى مسجد بني زريق، أنه لا بأس أن يسمى المسجد باسم شخص من الأشخاص، يقول مسجد فلان، أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. وفي هذا أيضا تحديد المسافة في المسابقات، لأنه قال لك 5 أميال أو 6، وقال ميل إلى آخره. وفيه أيضا أن تكون المسافة على حسب آلة السباق، ولهذا التي ضمرت 5 أميال و6، والتي لم تضمر ميل واحد، فالمسافة تكون حسب الآلة، يعني حسب، مثل أيضا الرمي، تسابق على الرمي لا بد أن تكون الآلة تبلغ الإصابة، ولا أصبح من الميسر، يعني نعم أصبح من الميسر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. في هذا أنه يشترط لوجوب أو يشترط لمن أراد أن يجاهد أن يكون بالغا، وفيه أن بلوغ 15 سنة هذا من علامة البلوغ، يعني من علامة البلوغ السن، يعني من علامة البلوغ السن وهو تمام 15 سنة. وفي هذا أيضا تفقد الإمام للمقاتلين، تفقد الإمام للمقاتلين، لأن مسلم عرضهم والعرض هذا يدل على أنه تفقد، فأخرج من لا يصلح القتال وأبقى من يصلح للقتال. وفي هذا أيضا قوة إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشجاعتهم. انظر إلى صبيانهم، ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء يقاتل وهو ابن 14 سنة، نعم جاء يقاتل، هذا يدلك على قوة إيمان الصحابة ورغبتهم في الخير، محبتهم لنصر الدين. نعم. قال: وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. نعم، المقصود بالنفل هنا الغنيمة. نعم، المقصود بالنفل هنا الغنيمة. نعم، والغنيمة إذا أراد الإمام أن يقسمها فإنه يقسمها 5 أقسام. أولا كما قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فتقسم الغنيمة 5 أقسام. القسم الأول نقسمه 5 أقسام كما جاء في الآية: واعلموا أنما غنمتم شيئا فأن لله خمسة وللرسول ذي القربى واليتامى إلى آخره. القسم الأول، الخمس الأول نقسمه 5 أقسام: خمس لله ولرسوله، خمس اليتامى، مساكين، ابن السبيل، كما جاء في الآية. تبقى 4 أخماس. 4 أخماس هذه نقسمها على الغانمين: للفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل الذي يقاتل على رجله هذا له سهم واحد، أم له سهم واحد. نعم، وسيأتي إن شاء الله.